دنانير، آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. رواه الخمسة وصححه الحاكم. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم، وإسناده ضعيف، وذلك لأنه تفرد به سماك بن حرب رفعه، وسماك بن حرب يروي عن سعيد بن جبير، وسماك بن حرب صدوق لا بأس به، لكنه إذا انفرد بأصل لم يكن حجة كما قال ذلك النسائي، وذلك لأنه كان يلقن فيتلقن. وقال عنه ابن معين: أسند أحاديث لم يسندها غيره. أسند أحاديث أي رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسندها غيره. وقال عنه ابن حزم: سماك بن حرب ضعيف يقبل التلقين، شهد عليه بذلك شعبة. وقد جاء هذا الحديث من طريق أبي داود ابن أبي هند عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا، يعني في قبض الدراهم بالدنانير والدنانير بالدراهم، وذلك من طريق أبي هشام الواسطي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر. فهذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، ولكنه ثبت موقوفا عن ابن عمر من قوله. وقد سبق أن بينا أن الموقوف من كلام الصحابي لا يحتج به بالأحكام الشرعية، اللهم إلا إذا قال الصحابي قولا لا مجال للاجتهاد فيه وكان غير معروف بالأخذ عن أهل الكتاب. والصحابي يمكن أن يحصل منه الخطأ لأنه بشر، ويمكن أن يجتهد في الأحكام الشرعية فيخطئ، وقد يقول قولا يخالفه غيره. وقد بينا هذه المسألة وهي الاستدلال بقول الصحابي، وقد اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا، بينا ذلك بالأدلة ووضحناه فيما مضى. لا ولا مانع أن نتكلم عن معنى هذا الحديث وهل يتوافق مع أدلة أخرى تؤيد معناه أم لا. هذا المصنف عقده في حكم اقتضاء الذهب باقتضاء الذهب فضة، وسوف نتكلم عن هذه المسألة بعد قليل بعد أن نشرح ما يتعلق بألفاظه. عن ابن عمر قال: قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع. البقيع في لغة العرب هو منقع الماء، والمكان الذي يجتمع فيه الماء يسمى بقيعا، وهو علم على المكان الذي كانت تباع فيه الإبل، وهو الآن قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه مقبرة البقيع. قال: فأبيع بالدنانير. الدينار عملة ذهبية، الدينار عملة ذهبية. قال: أبيع والدينار واحد مثقال يساوي واحد دينار، واحد دينار يساوي 4 غرامات وربع. معنى ذلك أن دينارا من الذهب يساوي 4 غرامات وربع من الذهب في أي وقت من الأوقات، فكل ما يساوي 4 غرامات وربع جراما من الذهب فهو يعادل دينارا واحدا. قال: وآخذ الدراهم. الدراهم هي عملة فضية، الدراهم عملة فضية. واحد مثقال يساوي 7 من عشرة درهما، وعلى هذا يقول وقال: وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير. آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء. ما معنى هذا؟ هذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه ماذا كان يفعل؟ يبيع الإبل بالدنانير، فإذا إلى أجل، فإذا جاء وقت الأجل وحل الأجل جاء إلى صاحب الدين فقال: ليس عندي دراهم، عندي دنانير. ليس عندي دنانير، عندي دراهم. أي أن ابن عمر يطلبه دراهم دنانير، ثم يأخذ بدل الدنانير دراهم. هل هذا جائز أو لا؟ قال: لا بأس أن تفترق قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. هنا عندنا علتان، العلة الأولى أن الصرف يجري فيه الربا، وهذه لو كانت قال أعطيك الآن هذه لو أعطيك دراهم بدنانير إلى أجل لا يجوز، لأنه إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولكنه ماذا فعل هو؟ هذا كان دين في الذمة، فباعه الدين الذي في ذمته بما يقابله من الدراهم، أي إذا كان في ذمته دنانير فيعطيه بدل الدنانير دراهم. فحتى لا يجري الربا لابد أن يكون التقابض في مجلس العقد، بمعنى أن لا يفترق بينهما شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، لماذا ذكر سعر يومها؟ مثلا إذا كانت هذه الدنانير تساوي 100 درهم فلا يجوز أن يأخذها بأكثر، لا يجوز أن يبيع الشيء الذي في ذمته صاحب الدين بأكثر من الثمن، ما لا يجوز أن تبيع الدين الذي في ذمتك له بأكثر من سعر يومه. لماذا؟ لأنه يربح فيما لم يضمن، فإذا ربحت في دين في ذمة فإذا ربح في دين له في ذمة الإنسان فإنه إذا ربح في هذا الدين ربح فيما لم يضمن. وقد جاء في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن. فمثلا إذا كان قيمة هذا الدين مثلا على سبيل المثال قال أبيعك الدين، رجل يطلب آخر 10,000 ريال، فجاء إليه وقال أنا أريد أن أعطيك هذه السيارة بقيمة الدين الذي في ذمتي، فإذا كانت هذه السيارة تساوي 10,000 فأقل فلا إشكال جائز، وإذا كانت هذه السيارة تعادل أكثر من 10,000 لا بد أن يدفع الفرق وإلا ربح فيما لم يضمن. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن، لأن الدين الذي لك في ذمة الآخرين مضمون عليهم، فإذا ربحت في هذا الدين بدل أن يكون الدين 10 أصبح ربحت في هذا الدين 20, 25, 30 ربحت فيما لم تضمن. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. مثال آخر في ربح ما لم يضمن، مثال آخر لو أن إنسانا باع سيارة وقبل أن يتمكن المشتري من القبض باع هذه السيارة بأكثر من ثمنها، قلنا ما يجوز لأمرين، الأمر الأول أنك ربحت فيما لم تضمن، الأمر الثاني أنك بعت السيارة قبل أن تحوزها إلى رحلك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وكون الإنسان يربح فيما لم يضمن، وفي الحديث السابق لا يحل سلف بيع ولا شرطان في بيع ولا يربح ما لم يضمن، فقول ربح ما لم يضمن هذا فيه دليل على أن الإنسان لا يجوز له أن يربح فيما لم يضمن. وهذه المسألة تسمى عند العلماء بحكم رد الذهب المقترض نقدا، يعني إذا أخذت ذهبا اقترضت ذهبا ما حكم أن ترده نقدا؟ نقول إذا توفر هذان الشرطان ألا تربح فيما لم تضمن وألا تفترق وبينكما شيء، فهاتان العلتان هي التي يكون فيها الجواز من عدمه. وتسمى عند العلماء أيضا بحكم اقتضاء الذهب بالفضة، فعند الإمام أحمد أنه يعني يجوز اقتضاء الذهب بالفضة بشرطين اثنين، الشرط الأول ألا يربح بما لم يضمن، الشرط الثاني ألا يفترق بينهما شيء حتى لا يقع في الربا إذا كان من الأموال التي يجري فيها الربا. أما إذا لم يكن من الأموال التي يجري فيها الربا مثل أن يقتضي بدل الدين الذي عليه بسيارة، هذه السيارة لا يجري فيها الربا، فعند ذلك لا يشترط هذا الشرط. إذن شرط أن لا يفترق بينهما شيء أن يكون ذلك من الأموال التي يجري فيها الربا، لأن الأموال التي يجري فيها الربا إذا كانت من جنس واحد يشترط فيها أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد، وإذا كانت من جنسين مختلفين يشترط فيها شرطا واحدا وهو أن لا يفترق بينهما شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عباد بن الصامت فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أما الشافعي وكذلك أيضا أبو حنيفة فإنهم يشترطون شرطا واحدا في حكم اقتضاء الذهب المقترض نقدا، يعني حكم اقتضاء الذهب بالفضة يشترطون شرط واحد وهو ألا يفترق بينهما شيء، ولم يشترط الشرط الأول وهو ألا يربح فيما لم يضمن. فقالوا لأن الصرف على ما في الذمة بعد الحلول كالصرف على ما في اليد، فإذا كنت تصرف يدا بيد ذهب بفضة ماذا يكون؟ يكون اشترط شرط واحد وهو ألا يفترق وبينهما شيء. فقالوا إذا كان هذا كذلك وكذلك أيضا الصرف على ما في الذمة، يعني شيء في ذمتك عندك يطلبك 10,000 ريال سعودي، قال أريدك أن تعطيني بدلا منها دينار كويتي مثلا، أو تطلبه 100 مثقال ذهب، قال أريد بدلا منها فضة وهو قرض ليس صرفا، أقرضته ولما جاء وقت الحلول طلب منك الاستبدال، أو طلبت أنت منه أن تعطيه نقدا بغير الشيء الذي في الذمة، فعند ذلك ماذا نقول؟ عند أبي حنيفة والشافعي يشترطان شرطا واحدا وهو فقط ألا يفترق بينهما شيء، لأنه أصبح بيع ما في الذمة مما هو بنقد والجنس مختلف فاشترطوا شرطا واحدا. ولكن القول قال ولأنهما تصارفا بعين وذمة، العين مثلا يطلبهم 100 مثقال من الذهب، والذي أدنى والذي يريد أن يطلبه قرضا، وعند حلول الأجل جاءه وقال سددني هذا الدين، فقال أعطيك بدلا منه فضة، قال اشترطون شرطا واحدا وهو أن لا يفترق وبينهما شيء. وهنا عندنا قاعدة وهي يغتفر في القضاء من المعاوضة ما لا يغتفر ابتداء، يغتفر في القضاء من المعاوضة ما لا يغتفر ابتداء. ما معنى هذه القاعدة؟ معنى هذه القاعدة لو صرفت قلت لك 100 ريال ب100 ريال سعودي ب100 دينار كويتي مثلا، فهنا اختلفت الأصناف، أو قلنا 100 مثقال ذهب ب200 مثقال من الفضة، ب200 من الفضة، فهنا ماذا نقول؟ نقول يشترط شرط واحد وهو التقابض في مجلس العقد، وهو التقابض في مجلس العقد. فإذا كان الأمر كذلك فإنه الحالة تلك إذا كان يدا بيد، إذا كان صرف يدا لابد أن يكون يدا بيد، إذا كان اقتضاء مثل أطلبه 100,000 ريال سعودي بعد سنة لما حل الأجل قال أريد أن أعطيك دينار كويتي، أو قال دينار كويتي، نقول هنا لو كان صرف من لما جاز، ولكن لما كان بعد حلول الأجل وكان اقتضاء كان جائزا. ما معنى ذلك؟ يعني الفرق أحيانا يكون الصورة واحدة والفرق بينهما النية، مثل دينار مثلا دينار بدينار، أعطيك دينار بدينار، أعطيك درهم بدرهم، أعطيك مثقال 100 جرام من الفضة ب100 جرام من الفضة، إذا كان من جنس واحد شرط فيها شرطان التقابض والتماثل. فإذا كان في صرف دينار درهم مثلا درهم بدرهم أو مثقال من الذهب مثقال من الذهب، هنا لا يشترط التقابض في مجلس العقد، ولكنه إذا كان قرضا فإنه يجوز ألا فإنه يسقط شرط التقابض. فقل اقرضك دينار بعد سنة ثم أتقاضاه منك بعد سنة، فقالوا هذا يدل على القاعدة يغتفر في القضاء من المعاوضة ما لا يغتفر ابتداء، لأن القرض من عقود الإرفاق والإحسان، والصرف من عقود المعاوضة، فيشترط في عقود المعاوضة ما لا يشترط في عقود الإرفاق والإحسان. ولهذا نبهنا على هذا أكثر مرة وقلنا أحيانا تكون الصورة واحدة وتجوز أحيانا وتحرم أحيانا. فإذا كان من باب عقود الإرفاق والإحسان كالقرض كان جائزا دينار بدينار بعد سنة قرض، وإذا كان المقصود هو الصرف فإنه يشترط أن يكون ذلك في مجلس العقد، وإذا كان من جنس واحد يشترط فيه التماثل، وإذا لم يكن وكان من جنسين مختلفين من الأموال التي يجري فيها الربا يشترط التقابض فقط في مجلس العقد. على هذا فإن نقول من أقرضه 50 جرام ذهب وعند السداد طلب أن يسدده نقدا بالريال السعودي فإن هذا يجوز بشرطين اثنين عند الحنابلة وبشرط واحد عند الحنفية والشافعية. الحنابلة يشترطون ألا يأخذ ألا يربح في الدين الذي له في الذمة حتى لا يربح فيما لم يضمن، ويشترطون ألا يفترق بينهما شيء حتى لا يقع الربا إذا كان في الأموال التي يجري فيها الربا. والحنفية والشافعية يشترطون شرطا واحدا إذا كان من الأموال التي يجري فيها الربا فإنه الحالة تلك يكون جائزا. والذي يظهر رجحانهما ذهب إليه حنابلة إذا ما ذكرنا من الأدلة. قوله بسعر يومها عندنا في ذلك قاعدة. ما هي القاعدة؟ القاعدة أن مفهوم المخالفة لا عموم له، فإذا وقع المفهوم مخالفة ولو في صورة واحدة فإنه لا يشترط أن تقع المخالفة في جميع الصور. فقالوا مفهوم المخالفة لا عموم له، معنى ذلك قال بسعر يومها. طبعا إذا كان بأكثر من سعر يومها لا يجوز عند الحنابلة لأنه يربح فيما لم يضمن. إذا كان بأقل من سعر يومها جاز عند الحنابلة وعند الحنفية وعند الشافعية والمالكية. لماذا؟ لأنه يغتفر في القضاء من المعاوضة ما لا يغتفر ابتداء. والرجل الذي كان يتقاضى رجل فطلب منه أن يضع عنه فلم يضع عنه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وأشار إليه النصف، يعني يضع عنه النصف، فقال يغتفر في القضاء من المعاوضة ما لا يغتفر ابتداء. فدل ذلك على هذه القاعدة التي ذكرنا. فقال بسعر يومها، لو قال قائل قوله بسعر يومها هل يدل على أنه إذا كان أقل من سعر يومها لا يجوز؟ قلنا لا يدل، وإنما يكفي في الأكثر. قلنا لي قال لماذا المفهوم؟ قال المفهوم وقع في الأكثر ولا يشترط أن يقع في الأقل لأن مفهوم المخالفة لا عموم له. هذه قاعدة مهمة ينبغي أن يتنبه لها. بقيت مسألة معاصرة وهي حكم الصرف، حكم اجتماع الصرف مع الحوالة. حكم اجتماع الصرف مع الحوالة، تجد إنسان مثلا هنا يريد أن يحول مثلا إلى الأردن، يحول له مبلغ مالي لصاحب له، أو هو هنا ويريد أن يحول إلى صاحب له، أو إنسان اشترى منه أو نحو ذلك يريد أن يحول المبلغ بالريال السعودي على أن يستلم هناك بالدينار الأردني، فهل هذا جائز؟ طبعا إذا كان هنا المسألة تجي مع من؟ مع البنك، مع العميل. العميل يأتي ب5000 ريال سعودي، البنك ما يعطيه صرف حتى نقول يدا بيد ثم يأخذ المبلغ ويحوله، لا، يقيده في القيد المصرفي ثم يقول صاحبه يأخذ هناك دينار أردني. والعملات إذا اختلفت فإنه يجوز أن يتبادل بعضها ببعض بشرط التقابض مجلس العقد، لأن إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فالريال السعودي جنس والدينار الأردني جنس آخر. هنا العلماء اختلفوا بذلك على قولين، وسبب الاختلاف هل القيد المصرفي ينزل منزلة القبض الحكمي أو لا. فأكثر المجامع الفقهية على أن القيد المصرفي وهو الذي يكتب والسندات التي تكتب هذه تنزل منزلة القبض، هذا قول. والقول الثاني قالوا لا، وهذا هو القول الراجح، قالوا إن القيد المصرفي لا ينزل منزلة القبض، فتكون هذه المعاملة محرمة. لماذا؟ لأنها مصارفة ليس فيها يدا بيد. ما هي الطريقة الصحيحة؟ الطريقة الصحيحة نقول المصرف خذ من الريال السعودي واصرف دينار أردني، ثم نأخذ الدينار الأردني ونعطيه المصرف أو غير المصارف ونقول حوله ولو بأجرة، ما في إشكال. فهذه مسألة تسمى اجتماع الصرف مع الحوالة، تسمى بمسألة اجتماع الصرف مع الحوالة. لكن لو فرضنا على سبيل المثال، أن المصرف عندما تعطيه المبلغ بالريال السعودي فإنه يعطي وكيلك في البلدة الأخرى يعطيه نفس المبلغ في نفس اللحظة، فهذا يكون لا إشكال فيه. لكن الواقع أنه لا يعطي في نفس اللحظة، وإنما تبقى قيود في القيد المصرفي، ثم بعد ذلك تحصل محاصة بين البنوك، ثم كل واحد منهم يأخذ الديون التي له على الآخر. هذا هو الواقع. وعلى هذا فنقول إن هذه المعاملة لا تجوز. إذا قال قائل إذا اضطررت إلى ذلك، نقول إذا كان هناك عندك ضرورة فإن الضرورة تقدر بقدرها، والضرورة لا تكون ضرورة إلا بشرطين. الشرط الأول أن نتيقن أن بهذا الشيء تزول الضرورة. الشرط الثاني أن لا يوجد غيرها يقوم مقامها. قال باب النهي عن النجش. عن ابن عمر قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش. متفق عليه. النجش في لغة العرب مأخوذ من الاستثارة، نجش الشيء إذا استثاره واستخرج ما فيه. والمراد به ها هنا أن يرفع، أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. فمثلا السلعة معروضة للمزايدة، فيقول الزبون الأول بعشرة، يقوله بعشرين، يقول بثلاثين، أربعين، فيزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء. هذه الزيادة لها أغراض. أحيانا يكون الغرض هو الإضرار بصاحب السلعة، يرفع السلعة إلى أقصى حد ممكن ثم يتخلى عنها في مجلس العقد، يقول تركت، ثم يتعلق صاحب السلعة فلا يبيع السلعة. أحيانا يقصد إضرار البائع، وأحيانا يقصد إضرار المشتري، فهو يعلم أن هناك إنسان يرغب في الشراء فيرفع، أو أحيانا يكون مقصوده نفع البائع حتى يأخذ أكبر ثمن ممكن، وأحيانا يكون عبث يأتي ويزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء عبثا. فكل هذه الصور محرمة ولا تجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، سواء كان بقصد الإضرار أو بقصد العبث أو بقصد الانتفاع. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وكلما كانت المفسدة أعظم كلما كان الذنب أكبر. ولكن نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن النجش فيه قاعدة، وهي أن حذف المتعلق مشعر بالعموم. لما قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن النجش، يحتمل عن النجش الذي يضر البائع، ويحتمل النجش الذي يضر المشتري، ويحتمل النجش الذي ينتفع به البائع، ويحتمل الذي ينتفع به المشتري، ويشمل ذلك أيضا النجش الذي لا فائدة لأحد فيه. فنقول هنا يدخل في ذلك، لأن القاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. وفي هذا دليل على أن الإضرار بالناس من الأمور التي نهى الشرع عنها، ولأن هذا يؤدي إلى الإضرار بالمسلم أو المسلمين، وكل ذلك من الأمور المحرمة. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بقى النهي عن بعض المعاملات. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم، رواه الخمسة إلا بن ماجه وصححه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة والمزابنة، رواه البخاري. الحديث الثاني رواه البخاري حديث أنس، والحديث الأول حديث جابر، حديث صحيح. إلا الثنيا أن تعلم، ونهى عن الثنيا إلا أن تعلم، ففي صحيح مسلم نهى عن الثنيا وليس في زيادة إلا أن تعلم. وقول زيادة أن تعلم هذه فيها ضعف. فهذا الحديث رواه أبو فهذا الحديث هذا حديث جابر أخرجه أحمد من طريق ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر، وأخرجه أيضا من طريق أيوب عن الزبير عن جابر به. والحديث الأول يشهد الحديث الثاني فيما اتفق فيه لفظا، وأما الحديث الأول هو حديث صحيح إلا زيادة إلا أن تعلم، وزيادة إن لا تعلم إن كانت وإن كان سنده ضعيف إلا أن معناه صحيح ويشهد لها العلة التي دلت على التحريم، وسوف نبين ذلك ونوضحه. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة. والمحاقلة مأخوذة من الحقل، وهو موضع الزرع، وهو موضع الزرع، والمراد به أن تباع الحنطة بسنبلها بحنطة صافية. هذا ما يجوز. لماذا؟ لأن الحنطة من أنواع البر، والبر من الأموال التي يجري فيها الربا، وإذا كان من الأموال التي يجري فيها الربا فالقاعدة الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، فإذا كان من جنس واحد يشترط فيها شرطان: التماثل والتقبض مجلس العقد. فلما كان حقل بحقل بيعتمر حقل بحقل من جنس واحد مما يجري فيه الربا وجهلنا التساوي، فالجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. وفي الحديث حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ قال: نعم. قال: فلا إذن. فدل على أنه لما لم يكن فيه تماثل كان ذلك أمرا محرما ولا يجوز. والمزابنة في لغة العرب مأخوذة من الزبن، وهو الدفع بشدة، وهو أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان عنبا بزبيب كيلا، وإن كان زرعا بطعام كيلا. لماذا؟ لأن هذا كله يجري فيه الربا. فإذا باع ثمر حائطه، ثمر حائطه يعني ثمر بستانه، إن كان نخلا أن يبيعه بتمر كيلا، يعني يبيع التمر يبيع الرطب بالتمر كيلا، هذا ما يجوز إلا فقط في العرايا، وهو أن يشتري ما يحتاج المشتري إلى أكله رطبا بخرصه من الرطب، يعني بخرصه من الرطب عند ذلك، في إذا احتاج المشتري إلى أكله رطبا فيما دون 5 أوسق، هذه العرايا. وسوف تأتينا إن شاء الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. ما عدا ذلك فالأصل فيه التحريم. فهذه وإذا كان عنبا يبيعه بزبيب، فإن العنب يؤول إلى زبيب، فإذا باع عنب بزبيب من جنس واحد والعنب ينقص إذا يبس دل ذلك على أنه لم يحصل التماثل، فكان أمرا محرما. وكذلك إذا كان زرعا أن يعني يبيعه بطعام كيلا من نفس الجنس، كل هذا من المزابنة المحرمة، لأنها من الأموال التي يجري فيها الربا والتي يشترط فيها التماثل والتقابض إذا كانت من جنس واحد. قال: والمخابرة. المخابرة مأخوذة من الخبار، وهي الأرض اللينة القابلة للزرع، ومن خبرت الأرض أي شققتها للزراعة، والمراد بها ها هنا زراعة الأرض بجزء مما يخرج منها، ولكن هذا الجزء بطريقة مزارعة الفاسدة، بطريقة المزارعة الفاسدة. ولذلك جاء في حديث أبي رافع بن خديج قبل خديج رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس يتزارعون على الماديانات وإقبال الجداول. الماديانات الخطوط الرئيسية للماء. يقول: أنا أزارعك على أن الذي ينبت على الخطوط الرئيسية وعلى الفروع هذا لي والباقي لك، فيهلك هذا. ويقال: كان الناس يتزارعون على الماديانات وإقبال الجداول، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، وليس للناس كراء إلا هذا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة، أي المزارعة الفاسدة. أما المزارعة الصحيحة فهي أن تزارع الإنسان بجزء مشاع من مما يخرج منها، فهذا لا بأس، فهذا لا بأس، المزارعة الصحيحة. سوف يأتينا إن شاء الله عز وجل في باب المزارعة. إذن المراد هنا المخابرة هي المزارعة الفاسدة. كيف المزارعة الفاسدة؟ يقول: أزرعك على هذه الأرض، أزرعها والأرض لك، أنا أزرعك على أن لي الذي على إقبال الجداول وعلى الماديانات أي الخطوط الرئيسية والفرعية للماء والباقي لك، هذا ما يجوز، لأنه يمكن يهلك هذا ويسلم هذا، ويمكن يكون العكس، هذا نوع من أنواع المزارعة الفاسدة أو المخابرة الفاسدة. أيضا من أنواع المخابرة الفاسدة أن يقول أزرعك 5 سنوات، سنة لي وسنة لك، سنة لي وسنة لك، أو 6 سنوات، هذا ما يجوز، لأن يمكن في السنة تغنم التي لك وفي السنة الأخرى يخسر، فكان هذا ليس بجزء مشاع مما يخرج منها من ثمرها، هذا يكون محرم لأنها فيها غرر. أو يقول لك وزارعك على أن لي الجزء الشرقي ولك الجزء الغربي، أيضا ما يجوز. إذن المزارعة الصحيحة والمخابرة الصحيحة أن تكون بجزء مشاع مما يخرج منها، فيكون وتكون خسارة على صاحب العمل في عمله وعلى صاحب المال في ماله. هذه قاعدة المضاربات والمزارعة الصحيحة. قال وعن الثنية، عن الثنية المراد بالثنية عن الاستثناء، والمراد به الاستثناء المجهول. يقول أبيعك هذا القطيع من الغنم على أن أخذ إلا 5، فيمكن 5 تكون أحسن ما يكون أو أسوأ ما يكون أو وسط أو نحو ذلك، هذا فيها غرر وفيها جهالة فكانت محرمة. أما إذا كانت معلومة قال إلا هذه وهذه وهذا والباقي أبيعك بكذا، فعند ذلك لا حرج. فالثنية إذا كان معنى الحديث إلا أن تعلم ضعيف، ولكن المعنى صحيح، لأن القاعدة إذا تعارض اللفظ والمعنى قدم المعنى إذا ظهر، وإن لم يظهر فاتباع اللفظ أولى. هذه قاعدة، إذا تعارض اللفظ والمعنى أيهما يقدم؟ يقدم المعنى إذا ظهر، وإن لم يظهر فاتباع اللفظ أولى. قال والمخاضرة، ما هي المخاضرة؟ المخاضرة هي أن يبيع الشيء قبل أن يبدو صلاحه، يبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمار حتى تزهي. قيل وما زهوها؟ قال حتى تحمر أو تصفر. هذا المخاضرة اللهم إلا إذا كان بشرط القطع، مثل يقول أبيعك هذا الشيء الثمر الأخضر بشرط أن أقطعه الآن من أجل أن أعلفه الدواب، نقول هذا لا بأس لأنه لا غرر فيه ولا جهالة. أما بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحه هذه مخاطرة وفيه جهالة، لأن الغالب أنها لا تسلم من الجائحة، قد تسلم من الجائحة وقد لا تسلم، فإنه قبل أن يبدو الصلاح تكون عرضة للجوائح في الغالب، وبعد أن يبدو الصلاح في الغالب أنها تسلم من الجائحة. فجعلت الشريعة الإسلامية مظنة للسلامة وهي مظنة للسلامة وهي بدو الصلاح. قال قد تكون جائحة بعد بدو الصلاح، نقول نعم ولكنها قليلة ونادرة، والعبرة بالأعم الأغلب لا بالقليل والنادر. ولأن القاعدة الأصولية أن المعلل بالمضان لا يتخلف بتخلف حكمته، وقد بينا هذه القاعدة ووضحناها فيما مضى. والملامسة هي أن يكون هناك بيع في غرر عن طريق الملامسة. يقول أغمض عينيك فأي ثوب تلمسه فهو لك بكذا وكذا، هذا صورة من صور الملامسة. إذن أو يقول للأعمى أي ثوب تلمسه فهو لك كذا وكذا، أو يقول لا تنظر وأي سلعة تلمسها فهي لك بكذا وكذا، هذا كله ما يجوز. والمنابذة وهي من النبذ كما سبق أن بينا ذلك ووضحناه، فقال أي يوم ثوب أنبذه لك فهو كذا وكذا، وكانوا سابقا يتنابذون، يقول أنبذ لي ثوبك وأنبذ لي ثوبي، ويكون واحدة بواحدة يعني لك وهذا لي وهذا لي. وكان أيضا الغلمان في المدارس أحيانا سابقا يسمونها يضع يده على ساعته ويضع الآخر على ساعته، يقول قامت كلمة ما أدري يعني وجبت، فيقول قامت يعني تبيعك الساعة وتبيعني الساعة التي في يدك، نبادل الساعة بساعة، هذا أيضا من المنابذ، هذا أيضا محرم لما فيه من الغرر وما فيه من الجهالة. فهذه كلها الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه أيضا أنس، قال نهى رسول الله عن المحاقرة والمخاضرة والملابس والمنابذة والمزابنة. فهذه كلها تدل على تجتمع في أن فيها جهالة ومخاطرة وغرر. ما هو الغرر؟ الغرر هو الغرر كل معاملة تدور بين الغنم والغرب في أصل المال لا في ربحه حتى تخرج التجارة. فأقول كل معاملة تدور بين الغنم والغرم في أصل المال لا في ربحه فهو غرر. والغرر جاء في حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. قال المصنف باب النهي عن تلقي الركبان وبيع الحاضر للباد. عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس ما قوله ولا يبيع حاضر ولا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسار. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. اذا الحديث الاول في البخاري ولكن اللفظ الاول في مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. والتفسير ما بيع الحاضر قبل الباد؟ قال لا يكون له سمسارا. هذا من كلام ابن عباس اي من قول الصحابي ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني حديث ابي هريره في صحيح مسلم. فالحديثان سندهما صحيح كما هما في صحيح البخاري ومسلم او مسلم. عن طاووس عن ابن عباس قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان. قول الركبان الاصل في الركبان انه راكب الابل. هي الراكب لكل دابه يسمى راكب. الراكب على الشيء يسمى راكب. لكنه كان اطلاقا مخصوصا بمن يركب الابل. والقاعدة أن العرف المقارن للخطاب من مخصصات النص العام. ولكن هذا راكب إبل أو غير راكب إبل هذا ليس وصفا مناسبا تعلق به الأحكام. فجاء رجل يضرب صدره ينتف شعره يقول هلكت وأهلكت. فجامعت أهلي في نهاية رمضان يجأت المجتهد يقول يضرب صدره ينتف شعره يقول هلكت وأهلكت. هذا ليس وصفا مناسبا تتعلق به الأحكام حتى وإن لم يضرب صدره ولم ينتف شعره ولم يقل هلكت وأهلكت. قال جامعة أهلي في نهار رمضان وجبت على الكفارة المغلظة. قال لا تلقوا الركبان. الركبان إذن جمع راكب. ثم صار يطلق الركبان على كل راكب لدابة. والمرادها هنا هم القادمون لبيع سلعتهم في السوق. القادم للسوق لبيع سلعته يسمى راكب. فإنما سمي راكب لأن هذا وصف أغلبي. فكل من أخذ حكمه وكل من كان في حكمه فكل من كان في معناه فله حكمه. فكل من كان في معناه فله حكمه. لأن القاعدة أن المنصوص عليه وما في معناه حكمهما واحد. فقال لا تلقوا الركبان أي القادمون لبيع سلعهم. فمثلا عندما تأتي السيارة تجد أن هناك ناس قبل المعارض أناس يتلقون الذين يقدمون لبيع السيارة لسياراتهم. فتجد من يشتري يقول السيارة للبيع أنا أشتري منك. عندما تذهب للغنم ربما تجد أناس قبل أن المكان الذي يبيع فيه السوق الذي يبيعون فيه الأغنام تجد هناك أناس يخرجون ويتلقون الناس الذين يقدمون لبيع أغنامهم يقول للبيع حتى يشتري لأنه يعرف سعر السوق وربما يشتري من هذا القادم بأقل من سعر السوق. فلما كان هذا الضرر يعود للآدميين كان أمرا محرما. فقال صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان. وفي اللفظ الآخر لا تلقوا الجلب وهو الجالب لسلعة إلى السوق. جلبها أي حملها وأتى بها إلى السوق. فقال لا تلقوا الجلب. وهنا هل النهي يقتضي الفساد؟ القاعدة النهي إذا كان يعود لحق المخلوقين فإنه لا يقتضي الفساد. ويدل على ذلك هذا الحديث قال فمن تلقى في الجلب فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. يعني الذي باعه سيده سيد المال أو السلعة التي أتى بها هذا سيد لها إذا أتى فهو بالخيار. ولو كان يقتضي الفساد لكان البيع باطلا مطلقا. فلما قال فإذا أتى سيده السوق بالخيار يعني له إذا أتى سيده السوق بالخيار دل على أن النهي ها هنا لا يقتضي الفساد. وقد سبق أن شرحنا قاعدة هل النهي يقتضي الفساد أم لا. قلنا إذا كان في حقوق الله فإن النهي يقتضي الفساد وإذا كان في حقوق المخلوقين فإن النهي لا يقتضي الفساد. هذا إذا كان في المعاملات. وأما في العبادات إذا كان النهي يختص بذات العبادة فإن النهي يقتضي الفساد وإذا كان لا يختص بذات العبادة فإن النهي لا يقتضي الفساد. بينا ذلك ووضحناه في دروس ماضية. قال ولا يبع حاضر لباد لا ناهية بدليل الفعل المضارع بعدها مجزوم. وقوله حاضر لباد الحاضر هو المقيم في المدينة وليس المراد به المقيم في المدينة وإنما المراد القادم لبيع سلعته. والحاضر قال لا قال ولا يبع حاضر لباد وهو المقيم المقيم في البادية يسمى بادي، والمقيم في الحاضرة يسمى حاضر، ولكن ما المراد به؟ هو القادم لبيع سلعته، القادم لبيع سلعته هو حاضر، هو حاضر، هو بادل، القادم لبيع سلعته بادي، والحاضر هو الذي في السوق أو الذي يعرف السوق يريد أن يبيع له. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه، في لفظ عند البخاري، لا يبع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه. لكن هنا بعض العلماء ذكروا شروطا، ذكروا شروطا، قالوا هذه الشروط إذا توفرت فإنه لا يجوز، وإذا لم تتوفر لم يجوز. ونحن ننظر ونعرض هذه الشروط على الكتاب والسنة وننظر هل هي شروط صحيحة أم لا. فمثل الحنابلة يشترطون أن يقصده البادي، أن يقصد الحاضر، قالوا إذا قصد البادي الحاضر جاز، وإذا قصد الحاضر البادي لم يجوز. يعني إذا البادي أتى إلى صاحب إنسان فقال بع لي هذه السلعة، قال يجوز. أما إذا جاء الحاضر وذهب إلى البادي وقال أنا أبيع لك، هذا ما يجوز، هذا يقوله الحنابلة. وهذا الشرط فيه نظر وغير صحيح. لماذا؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه، يعني وكان أقرب الناس إليه ما يجوز أن يبيع له. ولأن العلة التي من أجلها جاء النهي متوفرة سواء قصده أو هو الذي قصد، يعني سواء البادي هو القاصد أو الحاضر هو القاصد له. والعلة قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وسوف يأتينا إن شاء الله بعد قليل نبين ذلك في بعض الروايات التي بينت ذلك ووضحته في الرواية في الحديث، الحديث الذي بعده. قال الشرط الثاني، اشترط الحنابلة أن يفرقون الحنابلة بين إذا كان البادي القادم لبيع السلعة يعلم بسعر السلعة أو لا يعلم، فقالوا إذا كان يعلم فلا بأس أن يبيع له الحاضر، وإذا كان لا يعلم لا يجوز. وهذا الصحيح أن هنا لم يفرق بين أن يعلم بالسعر أو لم يعلم، لأن هذا لأن بيع الحاضر للباد يؤدي إلى ارتفاع السلع والإضرار بأهل البلد، لأنه إذا تولى البادي بيع السلعة، إذا تولى الحاضر بيع السلعة فإنه يبيع بأقصى ثمن ممكن، بخلاف البادي إذا باع لنفسه فإنه في الغالب يبيع بما يكون له خراجا وإن لم يصل إلى الثمن الأعلى، وإن لم يصل إلى الثمن الأعلى. وهنا أيضا بعض أهل العلم يقول أيضا، والحنابل أيضا يفرقون بينما إذا أراد أن يبيع أن يبيعها في وقتها، وبين أن لا يبيع إذا لم يرد أن يبيع في الوقت. فقالوا إذا أراد أن يبيع في غير الوقت فأقنعه البادي الحاضر بأن يبيع في الوقت كان ذلك جائزا، والعكس لا يجوز. قالوا لماذا؟ قالوا لأن هذا في توسع على أهل البلد، فبدل ما يؤجل البيع يبيع في الحاضر. وهذا أيضا فيه نظر، لأن الشارع لم يفرق هنا بين أن يقنعه في أن يبيع في يومه وبين ظاهر هذا الدليل أنه لا فرق، قال لا يبيع حاضر لباد. إذن الشروط هذه على أي شيء قامت؟ نقول قامت على قاعدة. ما هي القاعدة؟ القاعدة إذا تعارض اللفظ والمعنى قدم المعنى إذا ظهر، وإن لم يظهر فاتباع اللفظ أولى. لكن أحيانا يتوهم الإنسان فإنها تكون هذه، نقول أنه لا يجوز، إنما فسر بالتمثيل لا يبيع حاضر لباد وإن هذه يسمى بيع مزايدة. لكن نحن نتكلم عن صناعة المصلحة الخاصة للبادي أن يبيع له البادي، أما مقدمة على المصلحة الخاصة، وعلى هذا فلا يجوز بيع حاضر لباد. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، قول هذا الحكمة في ذلك أنه حتى الحكمة في ذلك لا تلقوا الجلب لأنه لحاجز، لا تلقوا الجلب أيضا فيه فوائد. الفائدة الأولى فيه علة أو فيه حكمة، الحكمة الأولى حتى لا يكون في ذلك غبن وإضرار على صاحب السلعة، فإنك ربما تشتري السلعة التي قيمتها 600 ب500 أو التي قيمته بألف بثلاثمائة. الأمر الثاني ولما فيه من الإضرار بأهل البلد، فإن هذا إذا قدم لبيع سلعته باع بما يكون، بخلاف إذا تلقاه لتلقي الجلب فإنه يأخذ هذا الذي تلقى ويذهب بها إلى السوق ويبيع بسعر السوق، فيكون في ذلك تفويت للربح على أهل البلد، تفويت الربح على أهل البلد. العلماء قال باب النهي، قال النهي عن البيع على بيع أخيه أو سومه على سومه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد، ولا تناجش، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، متفق عليه. ولمسلم لا يسوم المسلم على سوم أخيه. تقدم ما يتعلق ببيع الحاضر للباد، وتقدم ما بيع النجش. قال ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. فرق بين البيع على بيع الرجل، بيع البيع على بيع أخيك، وبين البيع وبين السوم على سوم أخيك. فما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن البيع على بيع أخيك أن يبيع زيد على عمر سلعة، فيقول عمر اشتريت، فيقول رجل آخر أنا عندي أفضل منها بسعرها، أو عندي مثل هذه السلعة بأقل من ثمنها. هذا ما يجوز. لما؟ لأنه يحدث العداء والبغضاء بين المسلمين. هذا ولأنه يؤدي إلى بطلان البيع الأول، لأن المشتري له الخيار والبائع له الخيار، فإذا علم أن هناك سلعة مثلها بأقل من سعرها فإنه يترك هذا البيع، فيكون هذا يوقع العداوة أو يوقع البغضاء لمن فعل من في صدر البائع على من أبطل عليه البيع، أو يكون هذا عقب الانتهاء من مجلس الخيار. زيد باع العمر سيارة بمئة ألف ولم يكن فيها غبن، وكان بسعر مثلها تقريبا، وبعد أن انتهى تفرقا وليس بينهما شرط خيار، جاء رجل فقال أنا عندي سيارة أفضل منها بنفس السعر. هنا نقول يمكن هذا أيضا ما يجوز. على القول الراجح بعض العلم يقول أنه لا يستطيع أن يبطل البيع الأول، والقول الثاني قالوا لا يجوز، وهو الصحيح، لأنه يدخل لا يبيع المسلم على بيع أخيه. لماذا؟ لأنه يحدث العداوة والبغضاء بين المسلمين، ولأن المشتري قد يتحايل على إبطال البيع الأول. فلما كان هذا الأمر كان الأمر محرم، سواء كان في أثناء زمن الخيار أو كان بعده، والقاعدة حذف المتعلق مشعور بالعموم. وعليه فإنه قول صلى الله عليه وسلم لا يبيع الرجل على بيع أخيه يدخل في ذلك ما إذا كان في زمن الخيار وما كان قبل زمن الخيار. الأمر الثاني قال أخيه، فإذا كان على يهودي أو نصراني، فإذا كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا ممن له الحق، فنقول له مال المسلمين وعليه مال المسلمين على القول الراجح، ويكون أخيها هنا خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. وأما إذا كان حربيا فإنه يجوز أن تبيع على بيعه وأن تشتري على شرائه وأن تسوم على سومه، والسبب في ذلك لأنه مهدر الدم والمال. قال ولا يخطب على خطبة أخيه. الخطبة على خطبة أخيك إما أن تعلم بأنه خطب وأن المرأة خطبت، فلا يجوز أن تخطب حتى يترك الأول أو يأذن أو يذر، يعني حتى قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يأذن الأول أو يذر، كما في اللفظ الآخر في حديث أبي هريرة. الأمر الثاني أن يكون يجاب بالرفض، فنقول يجوز أن تخطب على خطبته، فإن قالوا يمكن يرجعوا مرة ثانية ويوافقون، نقول العبرة بالمنظور لا بالمنتظر، العبرة بالمنظور لا بالمنتظر، فإذا رفض جاز أن تخطب على خطبة أخيك، إذا رفض أو ترك هو. الأمر الثالث أن يعلق الأمر على المشاورة، يقول نحن نتشاور ونرد لك بعد أسبوع أو أسبوعين، في أثناء هذا جاء هذا الرجل يريد أن يخطب على خطبة أخيه في أثناء وقت المشاورة، فهل يجوز؟ العلماء اختلفوا في ذلك على قولين، فمنهم من أجاز ذلك، قالوا لأن فاطمة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا الجهم ومعاوية وأسامة خطبوني، لا في لفظ قالت يا رسول الله إن أبا الجهم ومعاوية خطباني، فقال صلى الله عليه وسلم أما أبو الجهم فصعلوك لا مال له، قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، صعلوك يعني فقير، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وفي لفظ فضراب للنساء، انكحي أسامة. فقالوا قوله انكحي أسامة، قالوا هذا خطب على خطبة من علقت المشورة على الرد عليهم، ولكن هذا يجاب عنه بأن باللفظ الآخر قالت يا رسول الله إن أبا الجهم ومعاوية وأسامة خطبوني، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب لأسامة، وإنما أسامة أحد الخطاب، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى خطبتها. والقول الثاني هو القول الراجح أنه إذا علق الأمر على المشاورة لا يجوز أن تخطب على خطبة أخيك حتى يترك أو يأذن أو يرفض، يعني يأذن الخاطب أو يرفض أو يترك الخاطب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يأذن الأول أو يذر. فإذا كان الإنسان يجهل فنقول الأصل أن المرأة ليست مخطوبة، فإذا علمت أنها قد خطبت وقد خطبت، فمن أهل العلم يقول تترك الخطبة، يعني تشعرهم تقول أنا انسحبت حتى لا تخطب على خطبة أخيك، ومن أهل العلم يقول أن الخطبة وقعت على خطبة قبل أن تعلم فتبقى على ما هي ولهم الخيار، وهذا في نظري أقرب. قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، لتكفأ لأن الغالب أن الزوج يأتي بالنفقة في إناء، فإذا سألت المرأة طلاق أختها يعني قالت ما أتزوج بك حتى تطلق الأولى أو تطلق زوجتك، فعند ذلك تسببت في قطع النفقة عنها فكأنها كفأت الإناء. واللام هنا ليست للتعليل، يعني لو قالت امرأة أنا سألت الطلاق لا لأقطع النفقة عنها، لأني شرطت مثلا أو الزوج اشترط قال أنا لن أقطع النفقة عن الزوجة الأولى حتى ولو طلقتها، فنقول أيضا ما يجوز، لأن اللام ليست للتعليل وإنما للعاقبة. وهنا لابد أن نعرف الفرق بين لام العاقبة ولام التعليل، لأننا إذا لم نفرق في لغة العرب وقعنا في الذي كنا نحذر. فعاقبة السؤال مرة قطع النفقة غالبة ذلك أن يترتب عليه قطع النفقة، يترتب عليه قطع النفقة، فعلق ذلك بالمظنة، والقاعدة الحكم إذا علق بالمظان لا يتخلف بتخلف حكمته. فالمرأة لا يجوز، فإذا شرطت ذلك هل يصح الشرط؟ نقول إذا كانت تعلم بأن الشرط لا يصح وشرطت فيجوز اشتراط الشرط الباطل لتحقيق بطلانه، كما في حديث عائشة في حديث بريرة لما قال لما شرطت عائشة على أهل بريرة أن يكون الولاء لهم أبوا إلا أن يكون الولاء لهم، قالوا خذيها واشترط لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تستشرط الشرط الباطل لتحقيق بطلانه، وأما إذا لم تعلم إذا لم تكن تعلم فلها الخيار، إن شاءت أمضت العقد وإن شاءت فسخت. قال لمسلم ولا يسوم المسلم على سوم أخيها، السوم يختلف عن البيع، فإذا جاء رجل قال أريد أن أشتري منك هذه السيارة بمئة ما رأيك، فركن إليه فقال الآخر أنا أشتريها بمئة خمسين أو مئة خمسة أو مئة ألف، هذا من السوم على سوم أخيك، اللهم إلا إذا كان معروض للمزايدة يقول أشتري سيارة بمئة، قال من يزيد عند ذلك لك أن تزيد، أما إذا ركن إليه فلا يجوز لك أن تسوم على سوم أخيك، لأن هذا يحدث العداوة والبغضاء، والله عز وجل لما قال حر لا قال تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينك العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم، لكن في إسناده ما قال وله شاهد. هذا الحديث فيه يحيى بن عبد الله المعافري، وهذا قد اختلف عليه والأكثرون على تضعيفه، ومن أهل العلم من حسن حديثه فقد نقل التحسين عن الترمذي، وله حديث مناكير. وأيضا هذا الحديث له شاهد من حديث عبادة بن الصامت، ولكن فيه حديث من عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين الأم وولدها، فقيل يا رسول الله إلى متى؟ قال حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية. ولكن هذا فيه ابن حسان وهو كذاب، ويكون هذا الشاهد شاهد ضعيف جدا فلا يرتقي به إلى درجة الحسن لغيره. ولكن الحديث هذا له الشاهد، الحديث الذي معنا حديث علي بن أبي طالب قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه أحمد ورجال وثقات، وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبري وابن القطان، هؤلاء كلهم صححوه، ولكنهم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن الحكم بن عتيبة. وطريق وسعيد بن أبي عروبة لم يسمع من الحكم بن عتيبة منقطع، سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من الحكم شيئا، كما ذكر ذلك الإمام أحمد وأبو حاتم والبزار وغيرهم. لكن هذا الحديث أيضا له طرق أخرى، فمجموع هذه الطرق مع الحديث الذي حديث أبي أيوب السابق يرتقي الحديث إلى درجة الحسن لغيره. فهنا في عندما تريد أن تبيع الرقيق ومعه تبيع والدة ومعها ولدها ومع ولدها لا بأس، لكن تبيع الوالدة تترك الولد وخصوصا قبل البلوغ، هذا على هذه الحديث ما يجوز. من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، هذه عقوبة، والعقوبة لا تكون إلا على أمر محرم. وفي حديث علي بن أبي طالب لما باع أخوين قال مره فلي رأجه قال فارجع وارتجعهما ولا تبع، قال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا، يعني هؤلاء رقاء إخوة. فقال العلماء الإخوة والأم والولد لا إشكال، لكن بقية القرابة من أهل العلم كما هو المذهب عند الحنابلة إذا كان أحدهما ذكر والآخر أنثى وهما محرمان لبعضهما فلا تبيع أحدهما إلا مع الآخر. وهناك قول آخر قالوا الأخ ومن كان مثله في الرتبة وأعلى منه كالأم والولد والأب لا تبعهما إلا جميعا أو تتركهما جميعا، لأن القاعدة لا يقاس الأدنى على الأعلى إلا إذا تحقق معنى الأعلى في الأدنى، هذه قاعدة لا يقاس الأدنى على الأعلى إلا إذا تحقق معنى الأعلى في الأدنى. ومرتبة الأخوة ليست كمرتبة العمومة والخوال ونحو ذلك، فهي أعلى مرتبة العمومة والخوال والخالات ونحو ذلك. وكالأم من باب أولى، وقد جاء في الحديث من فرق بين والدة وولدها، فعلى هذا فقل الأخوة ومن أهم أعلى منهم في الرتبة كالأبوة والأمومة والبنوة، هؤلاء ما تفرق بينهم إلا بأن تبيعهم جميعا أو تتركهم جميعا في الرق. لكن هل يتقيد ذلك بالبلوغ أو لا يتقيد ذلك بالبلوغ؟ من أهل العلم من قال لا يتعلق أن ذلك، العلماء اختلفوا بذلك على قولين، فمنهم من حد ذلك بالبلوغ فقال إذا كان قبل البلوغ هو الذي لا يجوز التفريق بينهم، أما بعد البلوغ يجوز، وهذا هو الصحيح. يدل على ذلك حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه، يدل على ذلك أن سلم بن الأكوع أتى أبا بكر بامرأة وابنتها، سلم بن الأكوع أتى لأبي بكر بامرأة وابنتها فنفله أبو بكر ابنتها، يعني هؤلاء أسرى، أبو بكر نفل من؟ نفل سلمة ابن الأكوع الابنه ابنة هذه المرأة، فقالوا هذا دليل على أنه إذا كان بعد البلوغ لا بأس بالتفريق، أما قبل البلوغ فإنه لا تفرق بينهما، وهذا هو القول الأقرب، وهو أنه يفرق بينهما بعد البلوغ لا بأس، وأما قبل البلوغ فلا. وحديث الذي فيه التفريق ضعيف، الذي فيه عدم التفريق ضعيف. إذن نقول أن التفريق بين الأرقاء إذا كانوا إخوة وما كان أعلى منهم منزلة يجوز بعد البلوغ ولا يجوز قبل البلوغ. قال المصنف حكم التسعير. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال غلى السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني مظلمة في دم ولا مال. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان. هذا الحديث حسن صحيح، وقال الحافظ إسناده صحيح على شرط مسلم، فهو حديث صحيح. قال غلى السعر أي غلى الثمن، المراد بالسعر ها هنا الثمن، فقالوا سعر لنا أي حدد لنا قيمة السلع، حدد لنا أثمان السلع. هل يجوز للسلطان أو نائبه أن يحدد قيمة السلع؟ هذا هو الذي سوف نبينه ونوضحه بعد أن نشرح الفاظ الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر، أي الذي يرخص الأشياء ويغليها هو الله، فلا يملك أحد أن يخفض قيمة الأشياء ولا أن يرفع قيمة الأشياء إلا الله. فلهذا قال إن الله هو المسعر. والمسعر ليس من أسماء الله تعالى، لأن ضابط الأسماء هو ما دل على صفة كمال عظيمة، وهذا يدل على معنى خاص غير متضمن لصفة كمال مطلق. وكذلك مجري السحاب وهازم الأحزاب هذه ليست من أسماء الله عز وجل، وإنما هي صفة من الصفات أفعاله. قال القابض الباسط، القابض الباسط يحتمل أنها من قبيل الأوصاف، لأن الله يقبض ويبسط فيكون من أنواع أفعال الله تعالى، ويحتمل أن تكون من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من الأسماء من باب الأسماء. ولهذا بعض أهل العلم يقول القابض الباسط ليست من أسماء الله عز وجل، لأنه يتحتمل أنها من صفات الأفعال، ويحتمل أنها من أنواع أفعال الله تعالى، ويحتمل أنها من أسماء الله تعالى يعني متقابلة، قابض باسط القابض الباسط. وإذا كان كذلك فإن القاعدة عندنا أن الأصل في أسماء الله أنها توقيفية، فلا نسمي الله إلا بما ثبت أن الله سمى به نفسه، وهذا يحتمل أنه من باب الأسماء، ويحتمل أنه من باب الصفات، ويحتمل أنه من باب أنواع فعل الله تعالى. فلما كان كذلك فلا نثبت ذلك اسما. الرازق ليس هو الرزاق، الرازق قال هاهنا. والرازق أيضا واهب العباد أرزاقهم، والرزق هو كل ما ينتفع به، فهو يحتمل أن يكون هذا من قبيل الأوصاف، لأن الرزق نوع من أنواع أفعاله، ويحتمل أن يكون من قبيل الأسماء. فبعض أهل العلم عدهم من باب الأسماء، وبعض أهل العلم قال أنه ليس من أسماء الله عز وجل كما بينا ذلك ووضحناه. الأصل في أسماء الله أنها توقيفية بمظلمة، وإني لأرجو أن ألقى الله ليس أحد يطلبني بمظلمة. المظلمة هي ما أخذ بغير حق يسمى ظلم، أي ما أخذ بغير حق شرعي يسمى ظلم. فجماهير أهل العلم الجمهور ذهب الأكثرون إلى عدم جواز التسعير، وهم المالكية والشافعية والحنابلة، وذلك لهذا الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم لما غلى السعر لم يسعر وجعل التسعير مظلمة، قال إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة. القول الثاني قالوا يجوز التسعير عند الحاجة، وهؤلاء هم الحنفية، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد وكان له مال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. معنى ذلك أنه إذا كان اثنين شركاء في عبد وواحد من هؤلاء أعتق نصيبه، وكان لهذا الذي أعتق مال قوم عليه أي على الذي أعتق قيمة العبد فأعطى شريكه حصته، فإن لم يكن له مال عتق من العبد ما عتق، فنصفه حر ونصفه عبد. هذا يدل على قال قيمة قوم عليه، حتى لا يأتي الشريك الثاني يقول أنا أبيع نصيبي 100 مليون أو 200 مليون أو 300 مليون أو نحو ذلك. يقدر هذا ليس لأن هذا حاجة من أجل التقدير فقط عتق، وإلا فقد عتق عليه ما عتق. ومن أهل العلم يقول إن هذا خاص في العبد، لأن الشارع يتشوف لعتق العبد، ولكن لا يتشوف لغيره، فيكون لا يقاس الأدنى، لا يقاس الأعلى على الأدنى إلا إذا كان معنى الأعلى متحقق في الأدنى أيضا. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع فإنه يقدر ويسعر لهم، وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم، إذا كان ذلك على إكراههم بما يجب عليهم فإنه يكون هنا التقدير، وبهذا تجتمع الأقوال. معنى ذلك يعني إذا كان يجب يكراه تجب المعاوضة فعند ذلك يكون هناك التقييم أو التقدير أو التسعير، وإذا لم تجب فإنه لا يقدر على هؤلاء ويدع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. والصحيح أن التسعير لا يخلو من ثلاث، لا يكون له ثلاثة أسباب: إما أن يكون التسعير بسبب كثرة النمو مثل مكة عندما يأتي الحجاج يقدمون كل حد بالصوب، الرغيف في المخابز كما هو لكن قيمة الرغيف بدل 4 ريال تصير 3 ريال مثلا، فنقول هنا لا بأس، ما هنا ما يجوز التسعير. لماذا؟ لأن السبب كثرة النمو، كثرة النمو فطبيعي أن ترتفع الأسعار، أو يكون السبب قلة المحصول مثل أن يكون الهيل على سبيل المثال قلت زراعته، أو الأرز حصلت هناك جوائح وأتلفت كثير من الأرز فقل المحصول، فإذا قل المحصول ارتفعت الأسعار، فلا يجوز لأحد أن يسعر والحالة تلك. هذا السبب الثاني. السبب الثالث أن يكون ذلك بسبب الاحتكار، فإذا كان بسبب الاحتكار فإن الاحتكار هو حبس السلع إرادة الغلاء، يعني ما في كثرة مولقة محصول لكن يجتمع مصانع الألبان يقول نرفع السعر بدل 4 ريال 10 ريال، أو أصحاب اسمنت مصنع اسمنت بدل 15 ريالا ب30 ريال، ليس في كثرة النمو ولا قلة محصول وإن بسبب الجشع والطمع وحبس السلع إرادة الغلاء، فيكون هذا احتكار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، والخاطئ هو الذي يفعل الشيء عن يفعل الخطأ عن عمد، هذا يسمى خاطئ، والذي يفعله عن غير عمد يسمى مخطئ. وعليه فإن نقول حديث من حديث ابن عمر الذي استدل به الحنفية: من اعتق شركا له في عبد وكان له مال قوم عليه، وكان له مال وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، هذا نقول يحمل على شيء وهو ما يجب عليه من المعاوضة. إذا وجب الإنسان معاوضة فإنه والحالة تلك يكون يقدر عليه يقوم عليه ويسعر، أما إذا لم تجب عليه المعاوضة فإنه لا يقدر عليه ويسعر عليه، لا يقدر عليه ويسعر عليه. فعلى هذا نقول التسعير له ثلاثة أسباب: السبب الأول كثرة نمو فلا يجوز التسعير، يعني مثل وجدت تونة ب5 ريال وعند المحل الثاني ب4 ريال لا تذهب تشتكي ب5، اذهب اشتر من الذي يبيع ب4، في إنسان يبيع ب2، اذهب اشتر من الذي يبيع ب2، أما تجبر ب5 يبيع ب2 هذا ما يمكن. أحيانا يكون يستاجر في المطار بقيمة 200,000 300,000 400,000 الذي يبيع ب0.5 ريال يبيع ب2، وعند ذلك نقول ما تريد أن تشتري طلع برا واشتر. فهنا إذا كان السبب ليس فيه حبس سلع إرادة الغلاء فإنه والحالة تلك لا يجوز التسعير، ويكون التسعير حراما كما في حديث أنس السابق. لكن الحديث الذي بعده يؤيد ذلك، قال: وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. الخاطئ هو الذي يفعل الذنب عن عمد، والاحتكار هو حبس السلعة من أجل الغلاء حتى يرتفع السعر، وبعض العلم يجعل ذلك في الطعام، والصحيح أنه قال لا يحتكر إلا خاطئ، يشمل الطعام ويشمل ما يحتاج الناس إليه وما لا يحتاج إليه الناس، وكل هذا يدخل في الاحتكار. وعليه فإننا نقول أن الاحتكار محرم ولا يجوز، سواء كان في الأقوات نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحتكر الطعام لا يخصص العام، نهى أن قال لا يحتكر إلا خاطئ، لأن القاعدة أحد أفراد العام لا يخصص به إذا كان موافقا له في الحكم. لا يحتكر إلا خاطئ، والحديث لا ينهى عن احتكار الطعام هذا أحد أفراد العام فلا يحصل به التخصيص، لأن القاعدة في ذلك واضحة. وأما إذا كان الإنسان يحبس السلعة هو من مزرعته حتى ترتفع الأسعار فإن هذا لا يعتبر احتكار، لأن هذا يبيع لنفسه. فإذا حبس غلة مزرعته أو نتاج حيواناته أو إنتاج مصنعه لا يعد محتكرا، لأن ذلك خالص حقه لم يتعلق به حق العامة، فكما له أن يزرع فكذلك له ألا يبيع. والقول الثاني قالوا يعتبر محتكرا، وهو قال بعض الحنفية قالوا نظروا إلى وجود الضرر في حبسه، والصحيح أنه إذا حبس غلة مزرعته أو نتاج حيواناته أو إنتاج مصنعه لا يعد محتكرا. وأما لأنه تعلق ذلك لأن هذا خالص حقه ولم يتعلق بحق العامة، فكما أنه له ألا يزرع فكذلك له ألا يبيع. وبعض أهل العلم قال نرجع في ذلك إلى وجود ما يترتب على ذلك من الضرر والتضييق الذي يحددها أطراف الناس. فمثلا إذا كان الإنسان تاجر ثم يجمع التجارة، يجمع السلع ثم يحبسها حتى يرتفع السعر، هنا وقعنا في الاحتكار. وأما إذا كان هو الذي يمنع نتاج مزرعته من البيع فإن هذا من حقوقه لأنه ملك خاص. نعم، أما الآخر هو أصلا اشترى من أجل أن يبيع لكنه حبس واحتكر حتى يرتفع السعر، وهنا وقع في الضرر. فعلى كل من أهل العلم يقول أنه لا فرق بين أن يحبس السلعة هو مزرعته حتى يرتفع السعر، وبين أن تكون سلع من غير مزرعته ويحبسها من في إرادة السلع، لأن المراد هو التضييق على الناس وإحداث الضرر لهم. ومن أهل العلم من يفرق بين ذلك فيقول ما كان ملكا له خاص له أن يفعل ذلك وله أن لا يفعل، وأما إذا كان ممن يكون وكيلا في جمع السلع فيحبسها حتى يرتفع سعرها فعند ذلك يكون محتكرا، وقد جاء في الحديث لا يحتكر إلا خاطئ. فهنا نظر للمعنى، والنظر إلى المعنى معتبر، والله تعالى أعلم. وسوف نواصل بإذن الله عز وجل ونكمل في الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.